دعم يعني الموقف. فذكر
يعني لم تفصل يعني بالنسبة غير المحصول ولكنها فصلت بالنسبة إلى الفاعل والمفعول.
لا لو الداعي ما عليه يحرق بالنار أيضا في كليهما حكم بالقتل، بس أحدهما بالإحراق والآخر بالقتل بالسيف. الداعي يضرب ضربة بالسيف أخذت منهما أخذت من دون تفصيل. المدعوم عليه أيضا يحرق بالنار أيضا من دون تفصيل، وكلاهما قتل على كل حال، فحكم بالقتل عليهما معا بنوعين من القتل، واحد أشد واحد أخف. قلنا أن الأشدية والأخفية مسألة مرتبطة بالنقطة السابقة ليست مؤثرة في بحثنا. إذن فهذه الرواية تكون أيضا من مصاديق هذه الطائفة الثانية، وعنوان الطائفة الثانية ما يدل بالإطلاق على عدم التفصيل بين المحصن وغير المحصن. وهذه الرواية طبعا في سندها رفع، يعني أبي يحيى الواسطي يرفعه، كما أن في سندها محمد بن هارون هم مرفوعة، وأيضا محمد بن هارون لم يثبت توثيقه. وقد يتصور أنه من روايات هذه الطائفة مثل صحيحة مالك بن عطية المتقدمة، من أنه جاء إلى الإمام أقر باللواطي 4 مرات، فالإمام قال خيره بين 3 أمور. قد يتمسك بإطلاق تلك الرواية بدعوى أن تلك الرواية لم يستفصل فيها الإمام، بينما كأن يكون هذا محصنا أو لا يكون محصنا، فيستفاد من ترك الاستفصال أيضا الإطلاق، وأن الحكم بالتخيير بين الأمور الثلاثة لا يختص بالمحصن، يشمل غير المحصن أيضا لأن الإمام لم يستفصل. إلا أن أساسا الاستدلال بإطلاق في رواية ينقل قضاء وفعلا من معصوم محل إشكال، لأن الرواية تنقل الفعل، ففعل المعصوم أمير المؤمنين وقضاؤه لا إطلاق فيه كما هو واضح. فلو أريد من الإطلاق التمسك بإطلاق الفعل، فالفعل ليس له لسان ليكون له إطلاق. وإن أريد بالتمسك بالإطلاق التمسك بإطلاق الإمام الذي ينقل قضاء أمير المؤمنين، وهو الإمام الصادق مثلا، حيث أن الإمام الصادق ينقل قضاء أمير المؤمنين، ونقله في مقام بيان الحكم وليس في مقام بيان القصة مثلا، فهذا وإن كان في بعض الموارد ينعقد دلالة إطلاقية أو شبه إطلاقية في كلام الإمام المعصوم الناقل لفعل معصوم آخر، لكن في خصوص المقام وأمثال المقام لا يمكن استفادة إطلاقا منه، لأن الإمام الصادق كان في من قال أنه كان في مقام البيان من هذه الناحية أيضا في القصة، لعله كان في مقام البيان لبيان أصل أشدية عقوبة اللائط من عقوبة الزاني مثلا، عقوبة اللواط من عقوبة الزنا. لا يعلم أن الإمام الصادق عندما نقل هذه القصة كان في مقام البيان من كل الحيثيات المرتبطة بالقصة. عادة عندما ينقل قصة ينقل كشاهد وكمثال على قضية من القضايا، فلعل الجهة الاستشهاد التي الإمام الصادق سلام الله عليه على تقدير صح صدر الرواية كان يريد أن يبينها للسائل ويستشهد فيها بقضاء أمير المؤمنين والواقعة التي وقعت في زمان أمير المؤمنين حيثية الأشدية فقط، فلم يكن في مقام البيان من تلك الناحية. ونقل القصة ليس بمعنى أنه نقل المثال ونقل القصة ليس بمعنى أنه في مقام التطابق من كل الحيثيات، في مقام البيان من كل الجهات مع تلك القصة لينعقد إطلاق من هذا القبيل. فالإنصاف أن التمسك بالروايات الواردة بعنوان نقل قضايا أمير المؤمنين، نقل فعل إجراء حد من الحدود التي أجراها الإمام أمير المؤمنين على الإطلاق من هذه النواحي يكون مشكلة. فلا يمكن الاستدلال بمثل هذه الروايات التي تنقل أفعالا وقضاء لأمير المؤمنين على الإطلاق. فما وقع من قبل بعض الأعلام من الاستدلال بمثل هذه الروايات أيضا بدعوى أنها مطلقة لا تفصل بين المحصن وغير المحصن فتكون دليلا على الإطلاق مثلا، هذا غير صحيح.
بس هو بيصرف بيان الحكم حتما،
هو اللي بين الحكم، لعله يريد أن يبين الحكم من ناحية الشدة أن هذا فيه إحراق بينما الزنا ليس فيه إحراق. وذكر القصة وذكر الواقع وإن كان من أجل الاستدلال والاستشهاد، إلا أنه استشهاد في كل حيثيات القصة أو في هذه الحيثية، ليس نقل تصدي الإمام لنقل واقعتين وقضائين، ليس ظاهرا في أنه في مقام الاستشهاد من كل الحيثيات الموجودة في تلك القصة، فإنه يكفي في التمثيل والتشبيه والاستدلال التمثيلي أن يكون من ناحية واحدة، وهي الناحية الملحوظة من قبل الإمام، والتي من حيثها يريد أن يستشهد يوجد تماثل بين ما وقع وبين ما يقول الإمام، ليس فيه ظهور حينئذ على أن الإمام يريد أن يستدل بهذه القصة من كل النواحي، فأي خصوصية لم تذكر في القصة إذن منفية، والإمام يريد أن ينفي دخالتها، لأنها ما دامت غير مذكورة في القصة وغير مأخوذة في القضية التي ينقلها، إذن فهي منفية وينعقد الإطلاق من ناحيتها، لا ينعقد إطلاق من هذا القبيل، فلا كلام المعصوم، لا فعل المعصوم المنقول عنه يكون فيه إطلاق، ولا كلام المعصوم الناقل يكون فيه إطلاق عندما يكون نقله نقلا لواقعة. نعم، لو تصدى ابتداء وقال أنه يقتل اللوطي، هذا حينئذ يكون فيه إطلاق، يقال يقتل اللوطي ظاهره الإطلاق، يقتل سواء كان محسنا أو لم يكن محسنا فيتمسك بإطلاقه، لأن هذا إطلاق في الكلام حينئذ. أما مجرد أن الإمام ينقل قصة وقضية وقعت في زمن أمير المؤمنين، هذا لا يكفي وحده لأن يكون فيه إطلاق من هذا القبيل. فهذه الروايات ليش كشواهد، مو نقل قصة، هذا استدلال، بس الاستدلال والاستشهاد بأي نقطة في القضية في الواقعة، قد يكون الاستشهاد والاستدلال بمسألة الأشدية، بمسألة أن حد اللوطي أشد من حد اللواط، أشد من حد الزنا، في الزنا لا حرقة لا إهدابة من جبل لا ضربة بالسيف ضربة قاطعة، بينما هنا أمير المؤمنين فعل ذلك، كما لو كان في مقام بيان هذا الخصوصية. الآن لو أن إنسانا، هذا أمر عرفي، لو أن إنسانا أراد أن يستدل على أن حد اللواط أشد من حد الزنا، فاستشهد بكلام أمير، بفعل أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين جيء به إليه بمن فعل هذه الجريمة فأمر بحرقه مثلا، هذا الذي ينقل هذا الكلام في مقام الاستدلال على ماذا؟ على أصل الحرق والأشدية. أما كل الخصوصيات التي غير مذكورة غير مصرح بها، ليس في مقام البيان من ناحيتها، حتى يستكشف من كلام الناقل والمستشهد بالقضية والقضاء أنه في مقام نفيها وعدم دخالتها في الحكم، لا يمكن استفادة ذلك من مثل هذا النقل أيضا. فالإنصاف، لا يصح الاستدلال بمثل هذه الروايات التي تنقل قضاء أمير المؤمنين في اللائط أو الملوط على الإطلاق من هذه الناحية التي نحن نبحث عنها.
ولسيما سيدنا ذكر هذه الكلمة حكم في مثلك، فقد يكون ذلك الرجل محسنا مثلا الذي كان في أيام أمير المؤمنين،
هذا معلوم،
وقد لا يكون،
فليس فيه إطلاق حينئذ، الرواية ليس فيها، لا الفعل فيه إطلاق ولا كلام الإمام فيه إطلاق، فالرواية من هذه الناحية لا يمكن أن تكون دليلا على عدم التفصيل. إذن فمصاديق الطائفة الثانية لا ينبغي أن يجعل منها مثل هذه الروايات التي تنقل قضاء أمير المؤمنين. هاتان طائفتان، الطائفة الأولى، إلى هنا حصلنا على طائفتين من الروايات، طائفة تدل،
الطائفة الأولى الطائفة الثانية،
نعم،
التي فيها دلالة التزامية،
نعم،
التي فيها حكم تنزيلي، طائفة الأولى.
الآن نعالج الجمع بين الطائفتين، الآن أمامنا طائفتان، طائفة تدل بالإطلاق على التفصيل بين المحسن وغير المحسن في اللائط وفي الملوط، طائفة تدل بالإطلاق على عدم التفصيل بين المحسن وغير المحسن، وأنه رجم أو قتل على كل حال، أيضا من دون فرق بين اللائط وبين الملوط، لأنها كانت واردة.
طائفة الأولى لا تدل بالإطلاق مباشرة، وإنما هو بالتنزيل، يعني
بإطلاق التنزيل، يعني ما يخالف بإطلاق، هذا إطلاق على كل حال، عندما يقول حده حد الزاني، إطلاق التنزيل يقتضي أنه حده من كل النواحي حد الزاني، يعني إذا كان، يعني إطلاقه يقتضي أنه إذا كان حد الزاني جلدا فهذا جلد، وإذا كان رجما فهذا رجم، هذا معنى حد وحد الزاني.
تقدم فيما مضى بأن حكم الزاني العادي هو الجلد، ولكن هناك روايات،
لا، حكم الزاني، حكم الزاني المحسن الرجم، حكم الزاني، لا، ليس حكم الزاني مطلقا الجلد، حكم الزاني المحسن، الزاني له حدان، حد أكبر وحد أصغر، حده الأكبر الرجم في المحسن، حده الأصغر الجلد في غير المحسن، والحدان كلاهما مركوزان معلومان في باب الزنا في باب الزنا. فإطلاق قوله حده حد الزاني يقتضي أنه نفس التفصيل الموجود في الزاني موجود في باب اللواطي أيضا، في الملوطي واللائطي أيضا. فأمامنا طائفتان إلى الآن، إحداهما تدل بالإطلاق على التفصيل، والأخرى تدل بالإطلاق أيضا على عدم التفصيل وثبوت الرجم في الموردة. وخصوصية هاتين الطائفتين أنهما معا بالإطلاق يدلان على الحكمين، على التفصيل وعدم التفصيل، بحيث لو دلت رواية صريحة على التفصيل أو على عدم التفصيل بالصراحة كانت صالحة لتقييد الإطلاق. فلو دلت رواية على أنه الملوطو مثلا يقتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن، هذه الرواية تكون حينئذ مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى دلت على أن حده حد الزاني، وهذا غايته وقصارى ما فيه إطلاق، ليس أكثر من إطلاق التنزيل، ويقيد الإطلاق. لو جاء ما يصرح بأن الملوط يقتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن، هذا معناه أنه يقيد هذه الرواية. كما أنه لو جاءت رواية تصرح بالتفصيل مثلا في الملوط أو في اللائط، أن اللائط إن كان محصنا رجم أو قتل، وإن كان غير محصن جلد، صرح فيه بذلك، تصلح أن تكون مقيدة للطائفة الثانية. فإن الطائفة الثانية وإن كانت تنفي بالإطلاق التفصيل وتثبت الرجم مطلقا، لكن بالإطلاق تثبته الرواية حسين بن سعيد أنه كتب الإمام أنه يقتل، يقيد يقول يقتل إذا كان محصنا، لأن دلالته على خصوص أن هذا غير محصن لم يكن واردا في غير المحصن بالخصوص، بإطلاق في الموضوع استكشفنا أن هذا مطلق، حيث لم يستفصل في الموضوع أن يكون الناكح مثلا محصنا أو غير محصن فنستفيد الإطلاق. فإذا جاء دليل وقال إذا كان غير محصن يجلد ولا يقتل، يخصص إطلاق الموضوع الطائفة الثانية. إذن فإذا وجدنا رواية تدل على التصريح بعدم التفصيل أو التصريح بالتفصيل تكونان مقيدتين للطائفتين. إذا وجدنا ما يكون صريحا في التفصيل تقيد إطلاق الطائفة الثانية، إطلاق الموضوع في الطائفة الثانية. إذا وجدنا ما يكون صريحا في عدم التفصيل وأنه يقتل على كل حال محصنا أو غير محصن، تكون مقيدة لإطلاق المحمول في الطائفة، إطلاق التنزيل في الطائفة الأولى. ويوجد شيء من هذا القبيل، يوجد لدينا ما يدل على التقييد صريحا لكل من الطائفتين على ما سوف نبينه. الآن نريد أن نحسب حساب الطائفتين أنفسهما. لو فرض أنه لم يرد مقيد، كنا نحن وهاتين الطائفتين، ما هو الحكم؟ طائفة بالإطلاق تدل على التفصيل وأن حده حد الزاني، وطائفة بالإطلاق تدل على عدم التفصيل وأنه يرجم مطلقا، هاتان الطائفتان متعارضتان لا محالة، ما هو حكم هذا التعارض؟ الطائفة الأولى المفصلة بإطلاق التنزيل، والطائفة الثانية النافية للتفصيل بإطلاق الموضوع فيه، ما هو حكم التعارض بينهما؟ قد يقال أن حكم التعارض بينهما التساقط، لأن ذاك إطلاق وهذا إطلاق آخر، كلاهما إطلاق فيتعارضان إطلاقان متعارضان، وتقديم أحد الإطلاقين على أحد على الآخر بلا موجب، ذاك إطلاق في التنزيل هذا إطلاق في الموضوع، ذاك بإطلاق أحده حد الزاني بإطلاق التنزيل يثبت التفصيل، هذا بإطلاق الموضوع يثبت القتل المطلقة حتى لغير المحصن، فيتعارضان ولا مرجح لأحد الإطلاقين على الآخر فيتعارضان ويتساقطان مثلا، ونرجع في النتيجة إلى العمومات الأولية التي تقتضي على الأقل الجلد، لا يحتمل أن هذا الإنسان غير المحصن لا يجلد ولا يرجم، فإن الجلد قدر متيقن على كل حال. قد يقال هكذا، إلا أن الصحيح هو تقديم دليل عدم التفصيل وثبوت الرجم مطلقا، وذلك لأن هذين الإطلاقين أحدهما إطلاق في طرف الموضوع والآخر إطلاق في طرف المحمول. الإطلاق المثبت للتفصيل هو إطلاق التنزيل في محمول صحيح حد زرارة حده حد الزاني، ذاك إطلاق في التنزيل الذي هو محموله وحكمه. الإطلاق الذي يثبت لنا توسعة الحكم وأن الحكم ثابت للمحصن وغير المحصن، إنما هو إطلاق في طرف الموضوع في الطائفة الثانية، فإن الطائفة الثانية من حيث الموضوع لم تفصل ولم تقول الناكح أو اللوطي إذا كان محصنا يقتل، فمقتضى إطلاقه يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن. موضوعهما معا مطلق اللواط، مطلق اللائط أو الملوط، لكن محمولهما أحدهما إطلاقه يثبت التفصيل والآخر موضوعه إطلاقه يثبت عدم التفصيل. إطلاق الموضوع يتقدم في المقام على إطلاق المحمول، باعتبار أن المحمول في الرواية والطائفة التي يكون فيه إطلاق الموضوع مثبتا لعدم التفصيل محموله بمثابة المقيد وبمثابة القرينة المفسرة لإطلاق التنزيل في الرواية في الطائفة الأولى، لأن محمول هذا محمول الطائفة الثانية أنه يقتل، يقول الناكح والمنكوح يقتلان من دون تفصيل، من دون أن يفصل بينهما، محموله يقتل، يقتل عندما يضم إلى الطائفة الأولى. لو جمعنا بين الطائفتين، العرف هكذا يجمع بينهما، يقول يقتل بيان لحده حد الزاني، وأن المراد من أن حده حد الزاني هو الحد الأكبر للزاني. ولهذا لو جمعنا الطائفتين أو الروايتين في خطاب واحد نجد أن العرف يفهم من قوله أن اللوطي أو اللواط حد الحد فيه حد الزنا، واللوطي حده حد الزاني، ويقتل الناكح أو المنكوح. عندما ينضم هذا إلى ذاك، العرف كيف يفهم منهما؟ يفهم أن يقتل بيان لذاك الحد الذي أريد إلحاقه، إلحاق اللوطي فيه بالزاني، أي يحمله على أن حده حد الزاني الأكبر. تكون الطائفة الثانية مفسرة للطائفة الأولى، لأن المحمول في الطائفة الثانية صريح في القتل، صريح في اختيار أحد القسمين وهو خصوص الحد الأكبر وهو القاتل. فباعتبار صراحة المحمول، العرف يجعل هذه الصراحة هي المفسرة بحسب الحقيقة للمقصود من حده حد الزاني. والشاهد على ذلك أننا لو جمعنا بين الطائفتين، العرف هكذا يفهم منهما أن إذا قال حده يقتل لأن حده حد الزاني، يفهم أن معنى أن حده حد الزاني يعني في الحد الأكبر حد الزاني، وهو الراجب الذي هو حد الزاني، يفهم من الجمع بينهما هذا المعنى. وهناك قاعدة تقول أن كل دليلين على تقدير الجمع بينهما كان أحدهما القرين على الآخر والرافع والهادم لظهور الآخر، على تقدير الانفصال يكون هو المقدم على الآخر أيضا. هذه القاعدة تطبق في المقام أيضا، أو عبروا بأن الإطلاق في طرف الموضوع هنا في الطائفة الثانية مقدم على الإطلاق في طرف المحمول في تلك الطائفة، إما عبروا بتقديم إطلاق الموضوع على إطلاق المحمول، أو عبروا بأن الدليلين عندما نجمعهما في خطاب واحد نجد أن العرف يجعل الثاني قيدا للأول وتفسيرا للأول. الطائفة الثانية تفسر وتجعل المراد بحده حد الزاني، أي في الحد الأكبر حده حد الزاني. إذن فحين الاختلاف أيضا يكون الجمع العرفي بينهما بنفس الفهم الذي نفهم منهما لو كانا متصلين. هذا أولا. وثانيا هناك وجه آخر أيضا يثبت نفس هذا الجمع، يأتي إن شاء الله.